السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من علامة الخيرية في العبد أن تجده حريصاً على أن يتفقه في دين الله عز وجل، وعلى أن يعلم الأحكام ليعمل في عبادته ومعاملته ببصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن الفقه في الدين لا يكون إلا بتلقي العلم عمن أجاد ذلك العلم وأخذه عن العلماء. فمن علامة الخير في العبد أن تجده حريصا على أن يستمع للعلماء وأن يأخذ العلم عن أهل العلم الذين شهد لهم بالعلم. ولا تزال الأمة بخير ما وجد فيها رجال ونساء يحرصون على مجالس العلم ويعرفون للعلم قدره ويعرفون للعلماء فضلهم. ومن نعم الله عز وجل علينا أن يسر لنا أن نكون من عمار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كان يعمر النبي صلى الله عليه وسلم مسجده به، ألا وهو الفقه في دينه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في ذلك، وأن يعيننا على الصبر في ذلك، وأن يجعل ذلك مما ينفعنا في ديننا ودنيانا، ومما يرفعنا عند لقائه سبحانه وتعالى. وأعني نفسي وإخواني أجمعين، فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على الإخلاص، وأن نعالج قلوبنا في هذا الباب العظيم، أعني الإخلاص. وإن من أعظم ما تعالج به القلوب في باب الإخلاص بعد قراءة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الإنسان في سير السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكيف كان حرصهم على الإخلاص، بل كانوا يحرصون على إخفاء أعمالهم الصالحة ما أمكنهم ذلك حتى عن أقرب الناس إليهم. ذكر عن أحد السلف أنه كان يصوم 40 سنة في غير رمضان ولا يعرف أحد أنه صائم، حتى أهله في البيت. فكان إذا خرج إلى سوقه يحمل طعامه من بيته، فيظن أهله أنه مفطر، ثم يتصدق به وهو في الطريق، ثم إذا رجع في الليل أكل مع أهله فيظنونه يتعشى. وكان ذلك حرصا منه على أن تكون له خبيئة بينه وبين الله، امتثالا لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على الإخلاص، وأن يحرص كل واحد منا على أن يكون له عمل صالح يحرص على إخفائه عن الناس أجمعين، ويحرص على ألا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك نستفيده من قراءتنا لسير السلف الصالح رضوان الله عليهم. معاشر الإخوة، درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في كتاب الشركة. وقد علمنا أن الشركة خمسة أنواع: أولها ذكرا شركة العنان، وعرفنا أن هذه الشركة يكون المال فيها من الطرفين والعمل من الطرفين بقصد الربح، وأخذنا أحكامها. وأخذنا النوع الثاني وهو شركة المضاربة، وعرفنا أن هذه الشركة يكون المال فيها من طرف والعمل من طرف آخر بقصد الربح، ويكون الربح بينهما على ما اتفق عليه. وعرفنا كثيرا من أحكامها، وبقي قليل من أحكامها نقرأه اليوم إن شاء الله ونشرحه، ثم ننتقل إلى النوع الثالث إن شاء الله. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت شركة المضاربة والعامل أمين.
نعم، أجمع الفقهاء على أن مال شركة المضاربة في يد العامل أمانة، وأن يده عليه يد أمانة، وأن العامل أمين. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن ولا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه ولا استهلاك له ولا تضيع. أجمع العلماء على أن العامل في شركة المضاربة أمين، والأمين كما تقدم معنا مرارا لا ضمان عليه إلا إذا تعدى ففعل ما لا يجوز، أو فرط فترك ما يجب عليه. فلو تلف المال في يد العامل من غير تعد منه ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه باتفاق الفقهاء. ووجه كونه أمينا أنه يتصرف في مال غيره بإذنه، من غير اختصاص له بالانتفاع، يتصرف في مال غيره، يعني يتصرف في مال شريكه بإذنه، فهو غير متعدي، من غير اختصاص له بالانتفاع، ليس مختصا بالانتفاع، بل ينتفع هو وينتفع شريكه، وما دام ذلك كذلك فهو أمين كالوكيل وغيره. وعليه فإن العامل إذا تعدى ففعل ما لا يجوز له فعله، أو فرط فترك ما يجب عليه فعله، فنتج عن ذلك تلف لرأس المال، فإنه يضمنه. مثلا لو أن المالك صاحب رأس المال نهاه عن السفر بالمال وقال تتاجر به في المدينة ولا تسافر به خارج المدينة، فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك، فلو سافر به فإنه فعل ما لا يجوز له، فإذا تلف المال بسبب سفره كأن سرقه قطاع الطرق مثلا فإنه يضمن، لأنه قد تعدى. وكذلك لو فرط فترك بعض ما يجب عليه في حفظ المال فإنه يضمن بالاتفاق، كما حكى ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله. ويترتب على كونه أمينا ما يذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: والعامل أمين يصدق بيمينه في
نعم يصدق بيمينه. الأمين يصدق لأنه أمين، ما دام أنه أمين فإنه عندنا صادق، لكن ما دام أن الأمر يتعلق بالأموال فلا بد من اليمين لحفظ الأموال. اليمين احتياط لحفظ الأموال، لدفع تسويلات الشيطان. فإذا علم الأمين أنه يصدق ولكنه يطالب باليمين فإن ذلك سيجعله أكثر أمانة، ولو جاءه الشيطان فسول له وقال له خذ شيئا فإنك أمين، وإذا قلت صدقت تذكر أنه سيطالب باليمين فيصد ذلك وساوس الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو أحرص على الصالحين من الفاسدين. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يأمن الشيطان لصلاحه، بل إذا كان الإنسان صالحا فليكن أشد حذرا من الشيطان، لأن الشيطان أحرص على إفساد الصالح من إفساد الفاسد، يعني أن يزيده فسادا. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بصلاحه ويسلم نفسه للشيطان. أنا أقول الرجل الصالح مثلا يجب أن يكون أبعد عن النساء الأجنبيات من غيره، أقول هذا يا إخوة لأني أسمع وأرى فسادا حاصلا نتيجة تقارب الناس اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي وأن بعض الصالحين يغره صلاحه فيتساهل في التواصل مع النساء الأجنبيات، وفي ذلك شر عليه وشر على النساء. فينبغي على العبد الصالح أن يحرص حرصا شديدا على الحذر من الشيطان. والصالح إذا انكسر كان انحداره أسرع من غيره. فينبغي على الإنسان إذا أنعم الله عليه بالصلاح أن يحرص على بقاء هذا الصلاح، وعلى أن لا يخدش، وعلى أن لا يكسر، حتى أن الصالحين يجعلون بينهم وبين الحرام وقاية من الحلال، يتركون بعض الحلال لا تحريما له ولكن ليكون حاجزا بينهم وبين الحرام. فائدة جاءت في الطريق، وإلا فنقول إن اليمين تطلب من الأمين احتياطا للأموال وحفظا للأموال. نعم.
قال يصدق بيمينه في قدر رأس المال.
نعم، يعني إذا اختلف المالك صاحب رأس المال والعامل في قدر رأس المال ولا بينة فقال مثلا صاحب رأس المال أعطيتك 10,000 ريال، وقال العامل بل أعطيتني 8,000 ريال ولا بينة، فإن القول قول العامل مع يمينه، لأنه أمين على رأس المال، ورأس المال في يده أمانة، والأمين مقدم. هذا وجه. والوجه الثاني أن المالك مدعي زيادة على ما يقر به العامل، فالمالك مدعي فنطالبه بالبينة، فإن أتى بالبينة عمل بالبينة، وإن لم يأتي بالبينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه. والمدعى عليه هنا هو العامل، فيكون القول قول العامل مع يمينه. إذن يكون القول قوله، يكون القول قوله لأمرين: الأمر الأول أنه أمين، والدعوى متعلقة برأس المال الذي هو أمانة عنده، والأمر الثاني أنه مدعى عليه. وإذا لم يحضر المدعي بينة فإن القول قول المدعى عليه مع يمينه. نعم.
قال رحمه الله: وفي الربح وعدمه.
نعم، يعني في حصول الربح وعدم حصول الربح، وفي مقدار الربح، إذا اختلف العامل والمالك في ذلك ولا بينة فإن القول قول العامل مع يمينه. قال المالك ربحت، وقال العامل أبدا اجتهدت فما حصلت ربحا، هذا رأس المال ما استفدت ربحا، أو قال المالك ربحت 10,000 ريال وقال العامل أبدا ربحت 5,000 ريال، ولا بينة للمالك، فإن القول قول العامل مع يمينه للوجهين المذكورين. الوجه الأول أنه أمين في رأس المال والربح ناتج من رأس المال، والوجه الثاني أنه مدعى عليه بالمقدار بحصول الربح إن كان ينفي حصول الربح، أو بالمقدار الزائد في الربح إن كان صاحب رأس المال يدعي زيادة في الربح. فنطالب المدعي وهو صاحب رأس المال بالبينة، فإن أتى بها وإلا رجعنا إلى العامل وقبلنا قوله مع يمينه. نعم.
قال: وفي الهلاك والخسران حتى ولو أقر بالربح.
نعم، يعني يقبل قول العامل بيمينه إذا ادعى هلاك رأس المال من غير تعد منه ولا تفريط. نقبل قوله بيمينه إذا لم يصدقه المالك ولا بينة للمالك. طبعا يا إخوة، لو قال هلك المال، أصابه حريق، سرقه سراق، أصابه الماء فغرق، فصدقه المالك، هنا لا دعوة. إذا قال لو صدقت، وإذا لم يصدقه وكانت هناك بينة لأحدهما فالعمل بالبينة، لكن إذا لم يصدقه ولا بينة فهنا يكون القول قول العامل مع يمينه، لأنه أمين على رأس المال فيصدق. وكذلك في الخسارة. طبعا الهلاك يا إخوة هو ذهاب المال بغير التجارة، مثل ما قلنا سرقه سراق، احترق، غرق. والخسارة هي نقص رأس المال أو ذهابه بسبب التجارة. قال أنا تاجرت خسرت، فإن صدقه المالك فالحمد لله، وإن لم يصدقه وكانت هناك بينة فالعمل بالبينة، لكن إذا لم تكن بينة فإن القول قول العامل مع يمينه، لأنه أمين على رأس المال. طيب، هنا مسألة أشار إليها المصنف، وهي لو أن العامل أقر بالربح، قال لصاحب رأس المال أنا تاجرت ربحت 3000، أبشرك ربحنا 3000، أسمعه أناس وهو يقول هذا، ثم عندما جاءوا إلى التصفية قال خسرنا، قال خسرنا، قال له المالك أما بشرتني 3000؟ قال بلى، ولكني خسرت بعدها 5000. فالقول قوله مع يمينه، طبعا إذا صدقه المالك فالحمد لله، ما صدقه كانت هناك بينة عمل به، لكن إذا لم يكن فالقول قول العامل مع يمينه. طيب، لو قال ربحت، قال العامل ربحت، قال بشرك ربحنا 3000 مثلا، ثم بعد 2-3 قال أنا غلطان ما ربحنا، يقول الفقهاء هنا لا يقبل قوله إلا ببينة. لأن المقر يؤاخذ بإقراره وإن ادعى غلطا. الإقرار لإثبات حقوق الخلق، فمن ادعى الغلط في الإقرار لا يرفع ذلك إقراره بل يؤاخذ بإقراره. إذن انتبهوا يا إخوة، فرق بين أن يخبر بالربح ثم يخبر بخسارة، فهنا القول قوله مع يمينه لأن هذا ممكن ولا ينافي الإقرار، وبين أن يقر بالربح ثم يدعي أنه أخطأ فإنه يؤاخذ بإقراره ولا يقبل قوله إلا ببينه. نعم.
قال: ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل.
نعم، يعني إذا اختلف المالك والعامل في قدر ما شرط للعامل من الربح، فقال المالك مثلا الربع، جعلنا لك الربع، وقال العامل النصف أو الثلث ولا بينة، فإن القول هنا قول المالك مع يمينه ليس مثل الذي مضى قول العامل، هنا قول المالك. لما؟ لأن الأمر لا يتعلق برأس المال الذي هو أمانة عند العامل، وإنما يتعلق بما يطالب به المالك صاحب رأس المال، فهنا يكون القول قول المالك لأنه يتبع رأس المال ورأس المال للمالك، ولأن العامل يدعي المقدار الزائد على الذي أقر به المالك. الآن المالك يقول له لك الربع، ويقول لا لي الثلث، إذن هما اتفقا في الربع وزاد العامل دعوى بما زاد عن الربع، فالعامل مدعي وصاحب رأس المال مدعى عليه، فنطالب العامل بالبينة، فإن أتى بها عملنا بها، وإن لم يأتي بها فإن القول قول المدعى عليه مع يمينه، وهو هنا المالك صاحب رأس المال. نعم.
قال رحمه الله: فصل الثالث شركة الوجوه.
نعم، هذا النوع الثالث من أنواع الشركات، وهي شركة الوجوه من الوجه، من الوجه، والمقصود به المعرفة بين الناس، المعرفة بين الناس، أو من الجاه، فلان ذو جاه، والجاه المقصود به المنزلة والقدر عند الناس، يعني هي إما من الوجه، والمقصود بالوجه ليس مجرد الوجه وإنما المعرفة أن وجهه معروف عند الناس، التجار يعرفونه ويعرفون أنه صادق مثلا، أو من الجاه، من المنزلة والقدر بين الناس. ولا شك أن الجاه يتعلق بالصدق والأمان، الكذاب ليس له جاه عند الناس، الخائن ليس له جاه عند الناس، فهي مأخوذة من هذا، وفي الاصطلاح كما قال المصنف. نعم.
قال رحمه الله: وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما.
نعم، هذه شركة الوجوه، ومعناها أن يشترك اثنان لا مال لهما لكن يتفقان على أن يشتري كل واحد دينا، يشتري بالدين معتمدا على معرفة الناس به وبشريكه، يذهب إلى التاجر يقول فلان أنت تعرفني؟ يقول نعم أنعم وأكرم أعرفك. يقول تعرف شريكي فلان بن فلان؟ يقول نعم أعرفه أنعم به. يقول نشتري منك ثيابا بألف ريال دينا أنا وهو، فيقول نعم أعطيكما ثيابا بألف ريال تسددانها مثلا بعد ستة أشهر. إذن الاعتماد هنا يا إخوة ليس على معرفة أحد الشريكين، وإنما على معرفة الشريكين معا، معتمدا على هذه المعرفة، ثم يبيع ما اشترياه، وما حصل من الربح يكون بينهما، وبهذا يكون كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه وكفيلا. عندما ذهبت أنا إلى التاجر وقلت له تبيعنا ثيابا بألف ريال دينا، أنا وشريكي فلان، الآن أنا بالنسبة لي أصيل، وأنا عند التاجر وكيل عن شريكي، لأني لا أشتري لنفسي يا إخوة، أشتري لي ولشريكي، أشتري لنفسي بالأصالة ولشريكي بالوكالة، ويكون الشريك كفيلا غارما لهذا الدين. فلو فرضنا جدلا أني ذهبت إلى التاجر واشتريت أشياء بخمسين ألف لي ولشريكي وهربت، ما سددت الخمسين ألفا، ذهب التاجر إلى شريكي وقال جاء لي فلان وقال كذا وكذا، قال نعم أنا شريكه، قال إذن هات الخمسين ألف، هذا هرب، يلزمه أن يدفع الخمسين ألفا، لا نقول يدفع النصف، يدفع الخمسين ألفا، لأن كل واحد منهما كفيل عن الآخر، إذن هو أصيل في المطلوب منه كفيل بالمطلوب من شريكه. فتجتمع هنا الوكالة والكفالة. إذن هما عند الشركة لا مال لهما ولا عمل، عند الشركة عند عقد الشركة لا مال ولا عمل، وإنما يشتركان في الجاه أو الوجه. يقول له يا أخي أنت معروف في السوق وأنا معروف في السوق، ولا مال عندي ولا مال عندك، تعال نشترك وناخذ بالدين في الذمة. هنا عند عقد الشركة لا يوجد مال ولا يوجد أيضا عمل، ثم يحصلان بالجاه مالا يعملان فيه. انتبهوا، إذن عند عقد الشركة لا مال ولا عمل، لكن في المآل يوجد مال وعمل، وبسبب هذا اختلف الفقهاء في هذه الشركة. فمن نظر إلى الحال عند عقد الشركة قال هذه شركة باطلة، لأنه لا مال ولا عمل، يشتركان في ماذا؟ وهذا الذي ذهب إليه المالكية والشافعية، ما أجازوا هذه الشركة. ومن نظر إلى المآل وقال سيصبح عندهما مال وعمل يشتركان فيه، أجاز هذه الشركة، وهم الحنابلة والحنفية. إذن هذه الشركة محل خلاف، ليست محل اتفاق كشركة العنان والمضاربة، ويجيزها الحنابلة والحنفية وإن كانوا يختلفون في شروطها. يعني الحنفية لهم شروط زائدة عن كلام الحنابلة. هي جائزة عند الحنابلة لأنه لا مانع منها، لا يوجد فيها محظور شرعي، ولأن غاية ما فيها التوكيل والكفالة، وكلاهما جائز كما تقدم معنا، ولأن الناس قد يحتاجون إليها، وهي نوع من أنواع اكتساب الفقير، طريقة من طرق اكتساب الفقير أن يشارك غيره بجاهه ليكتسب، وهذا مطلوب شرعا فهي جائزة. أيضا قالوا لأن الأصل في المعاملات ومنها الشركة الجواز، ولأن العمل جرى بها بين المسلمين، فكل هذا يدل على جوازها، وهذا هو الراجح أن شركة الوجوه جائزة وشركة صحيحة. نعم.
قال ويكون الملك والربح كما شرط.
نعم، هذا رأي الحنابلة وهو الراجح، أن يكون الملك لما يشتريانه دينا بحسب ما يتفقان عليه، كأن يتفقا على أن يكون لمحمد منهما ثلثا ملك المشترى، ولزيد منهما ثلث المشترى عند الشركة. يقول نشترك بوجوهنا على أنك تملك الثلث وأملك الثلثين، قال قبلت، فعند الشراء يملك محمد الثلثين ويملك زيد الثلث، وهذا ستأتي له فائدة بعد قليل. وكذلك الربح يكون بينهما على ما يتفقان عليه، على ما يتفقان عليه، سواء تساويا في الربح أو اختلفا، المهم أنهما قد اتفقا على مقدار الربح. مثلا قال لي النصف ولك النصف، بغض النظر عن الملك، قال لي النصف ولك النصف من الربح، هذا يأخذ النصف وهذا يأخذ النصف، قال لي الثلثان ولك الثلث من الربح، وقال قبلت يصح، لأن كما قلنا سابقا في شركة العنان قد يختلف الناس في النشاط والعمل، فيكون أحدهما نشيطا يعمل من الفجر إلى المغرب والآخر ينام إلى الضحى ثم يقوم يعمل، وقد يكون هذا أمهر من هذا، والمسلمون على شروطهم. نعم.
قال والخسارة على قدر الملك.
نعم، والخسارة على قدر الملك، يعني تكون الخسارة الحاصلة إن حصلت على قدر الملك الذي اتفق عليه، الذي اتفق عليه. اشترينا ثيابا ثم كسدت في السوق، اشتريناها ب10,000 وصارت تساوي في السوق 5,000، بعناها ب5,000 خسرنا كم؟ 5,000. أو بعناها مثلا ب4,000 خسرنا 6,000، خسرنا 6,000. يجب علينا أن نردها لمن اشترينا منه 10,000. طيب هذه 4,000 حصلناها، 6,000 كيف؟ تكون علينا بمقدار الملك. هنا قلنا محمد يملك الثلثين، إذن عليه ثلثاء الخسارة، 4,000 على المثال، وزيد يملك الثلث، إذن عليه ثلث الخسارة، 2,000 في مثالنا. لماذا؟ لأن الخسارة نقصان من رأس المال، فواجب أن تكون على قدر الملك، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك. ما هو مثل الربح، ما يجوز الاتفاق على أن تكون الخسارة مختلفة عن الملك، لا، لأن الخسارة متعلقة برأس المال فيجب أن تكون على قدر الملك. قال ابن قدامة رحمه الله: الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر فالخسران فيها نصفين، وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثا، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. هذا يا إخوة أصل في الخسارة في كل الشركات إلا المضاربة، فالمضاربة لأن المال من طرف، بينا كيف تكون الخسارة هناك، العامل يخسر جهده والخسارة تكون على صاحب رأس المال، أما بقية الشركات فإن الخسارة تكون على قدر الملك وتكون على قدر رأس المال. وشركة الوجوه في بقية أحكامها كشركة العنان، شركة الوجوه في بقية أحكامها كشركة العنان. لعلنا نقف هنا ونختم غدا إن شاء الله كتاب الشركة. إذا كان هناك أسئلة نجيب عن شيء منها.
جزاكم الله خيرا.
غدا إن شاء الله كان من المفترض أن عندنا درسين، درس الفجر ودرس العصر مثل هذا الوقت، لكني متوعك فأحتاج إلى شيء من الراحة، فأعتذر عن درس الفجر وسأعوضه إن شاء الله، أعوضه لاحقا إن شاء الله، ونجلس إن شاء الله لدرس العصر. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. يطلب نصيحة على إتمام الصفوف الأول في الأول و التراصف فيما بينها.
الصلاة أهم أمر المؤمن وأعظم عباداته، فلا أغلى من الصلاة بعد التوحيد، شأنها عظيم، مفتاح الخير في الدنيا ومفتاح القبول في الآخرة للموحد، وأعظمها الصلوات الخمس. فالواجب على المؤمن أن يعتني بصلاته، والكمال أن يحرص على أن يصلي كما صلى محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصده عن ذلك خلاف مذاهب ولا قول إمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل أحد من هذه الأمة، فهو أحب من جميع الأئمة وأحب من جميع الصحابة، يجب أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وللناس أجمعين. فإذا علم المؤمن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، حرص على أن يصلي كما كان يصلي، علم بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأوسط أو الأول، يحرص على ذلك. لا يصده عن ذلك أن المقرر في مذهب السادة الحنفية أن الرفع إنما يكون عند تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عنده. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض شماله بيمينه وهو قائم، فيحرص على ذلك، ولا يصده عن ذلك أن المتقرر عند المتأخرين من السادة المالكية السدل حال القيام، وإلا فعند المتقدمين خلاف معروف، وأقوى كلام المتقدمين القبض، وهو ما يظن بالإمام مالك الذي روى القبض بأصح إسناد في الموطأ. والإمام مالك من أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، الشاهد أنه يتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمه من شرف، والله ما أعظمه من شرف، أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتك، أن تحاول أن تكبر كما كبر، وتفعل ما فعل، وتصلي كما صلى، ما أعظمه من شرف، وما أحرى الصلاة بالقبول إن كان الإنسان مخلصا فيها وحرص على الائتساء بمحمد صلى الله عليه وسلم فيها. ومن شأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان يسوي الصفوف ويحرص على تسويتها، ويحرص على أن يرص الناس خلفه كما ترص الملائكة عند ربها، وأن يتم الصف الأول فالأول. كان يسوي الصفوف بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكان يمسح على صدور الناس من أجل تسوية الصفوف، ويأمر بالتقدم وملء الصفوف وعدم ترك الفرج، ودعا لمن وصل الصفوف، ودعا على من قطع الصفوف صلى الله عليه وسلم. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن تسوية الصفوف وإتمام الصفوف فرض واجب، يجب على المصلين فعله ما لم يشق عليهم، فإن شق عليهم وجب عليهم المقدار الذي لا يشق، الذي يشق مثل هذا المسجد الكبير. صعب أن الإنسان يحرص على إتمام الصف مثلا وهو في الغربية وفيه نقص في الشرقية أو العكس، هذا فيه مشقة شديدة. لو قلنا له لا تبدأ الصف حتى تذهب إلى آخر الصف وترى أنه لا مكان لشق ذلك على الناس، ولكن نقول له املأ الصف من جهتك ما دام أنه ليس بصف مكروه، يعني ليس بين السواري، وسوي الصفوف من جهتك. فمن لم يفعل فإنه يأثم وصلاته صحيحة. ما لم يصلي وحده خلف الصف وحده وليس في صف متقطع، لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول من صلى في صف متقطع صلاته باطلة. الكل يقولون صلاته صحيحة مع الكراهة، لكن أن يصلي خلفه خلف الصف الراجح أن صلاته باطلة. فوصيتي للجميع أن نحرص على ما كان يحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وإتمامها ائتساء به صلى الله عليه وسلم، ويكفينا هذا. والمؤمنون في السابق ما كانوا يسألون هل هو واجب أو سنة أو مستحب، كان يكفيهم أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ليحرصوا على الفعل. وهكذا هو شأن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تنبيه المصلين على أن هناك سجدة تلاوة الصلاة؟
لا أرى هذا ولا أراه مشروعا، أن الإمام إذا كان سيسجد في الصلاة سواء فريضة أو نافلة أو تراويح يقول مثلا سنسجد في الركعة الأولى سجدة تلاوة، أو في الركعة الثانية سجدة تلاوة، لأن هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما نبه الناس، بل لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس في أول مشروعية ذلك. لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يسجد ولو مرة قال سنسجد في هذه الصلاة. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل ذلك عنهم. والناس إذا أخطأوا مرة سيتعلمون مرة ثانية، الخطأ أكثر تعليما من الصواب. الذي سجد الإمام وهو ركع المرة الثانية قبل ما يكبر الإمام يسجد. طبعا هذا لا يكون، لكن من باب أنه يتعلم من الخطأ. وبعض الأئمة يفعلون ذلك حرصا على صلاة الناس وعندهم قصد حسن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص منا وأعلم منا وأرفق منا وأرحم منا صلى الله عليه وسلم. نعم يمكن للإمام أن يقيم درسا يعلمهم في أحكام سجود التلاوة، واليوم كل من يتكلم عن فقه سجود التلاوة، لكن لو نبههم كل مرة يحتاجون أن ينبههم، ولو مرة ما نبههم وسجد ما سجدوا، فتترتب عليها مفسدة فوق كونها لم تشرع أصلا. فالذي أراه والله أعلم أنه لا يشرع التنبيه على وجود سجدة تلاوة في الصلاة. نعم.
أحسن عليكم، يقول ما حكم رسم الحاجبين بالقلم للنساء؟
ما أجمل ما خلق الله، وعندما عبث النساء بخلق الله لهن أصبح النساء في حال عجيبة. يخبرني بعض الناس أن بعض النساء في كل شهر بشكل، عندهم فلوس وكل شهر أو شهرين تذهب إلى طبيب التجميل، كبر الأنف، صغر الأنف، كبر اللم، وهذا حرام منكر، كبيرة من كبائر الذنوب. تغيير خلق الله للحسن حرام، والحاجب لا يجوز نتفه، ونتفه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز قصه على الراجح، لأن فيه نفس العلة وهي تغيير خلق الله للحسن، إلا إذا طال بحيث أصبح يؤذي العين أو الرؤية. بعض الناس يطول عندهم الشعر حتى ينزل ويدخل داخل العين، أو يؤذي الرؤية ويؤثر في الرؤية، يجوز أن يزال ما يؤذي. أو طال تطويلا مشوها في نظر الناس، فإن الراجع عندي أنه يجوز القص بما يزيل التشويه، لأن هذا كالعلاج وليس تجميلا. هل يجوز للمرأة أن تضع لونا على جبينها إما لتصغر الجبين فتضع من لون بشرتها لونا على الشعر يغطيه حتى يصبح دقيقا، وهو ما يعرف بالتشقير؟ هذا محل خلاف بين علمائنا، والذي ترجح عندي فيه أن تركه أولى وليس بحرام، هو من المشتبهات. من تركته فقد استبرأت لدينها وعرضها حتى لا تتهم، ومن فعلته لا أقول إنها آثمة. هل يجوز للمرأة أن ترسم الجبين بحيث تزيد كثافته بلون أسود؟ الذي يظهر والله أعلم أنه من المتشابهات، الأفضل تركه ولا نحرمه، لأنه ليس كالنمص، لأن الأصل باقي، وإذا مسح اللون رجع الأصل كما هو من غير تغيير، فهو ليس كالنمص لكن فيه شبه منه. فإن قال قائل أليس تغييرا للحسن؟ قلنا إن التغيير باللون للجمال جائز، أن تضع المرأة لونا على وجهها تتجمل به جائز، وكان معروفا من زمن الصحابة، من زمن الصحابيات، يسمونه تحمير الخدود، هذا قديم، وإن كان ابتكر الآن أشياء جديدة فهذا ما في حرج. فوضع اللون سواء بالتشقير أو بالرسم على الجبين فيما ظهر لي والله أعلم عند دراسة المسألة ليس بحرام، لكن الأفضل للمرأة أن تتركه وأن تبتعد عنه. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم.